بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. المزمور 38 مزمور لداود للتذكير. يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك، لأن سهامك قد انتشبت في ونزلت علي يدك. ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، لأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. قد أنتنت قاحت حبر دربي من جهة حماقتي، لويت انحنيت إلى الغاية، اليوم كله ذهبت حزينا، لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة. خدرت وإن سحقت إلى الغاية، كنت أئن من زفير قلبي. يا رب أمامك كل تأوهي وتنهدي ليس بمستور عنك. قلبي خافق، قوتي فارقتني، ونور عيني أيضا ليس معي. أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي، وأقاربي وقفوا بعيدا، وطالب نفسي نصبوا شركا، والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد، واليوم كله يلهجون بالغش. وأما أنا فكأصم لا أسمع، وكأبكم لا يفتح فاه، وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة. لأني لك يا رب صبرت، أنت تستجيب يا ربي إلهي. لأني قلت لألا يشمتوا بي، عندما زلت قدمي تعظموا علي، لأني موشك أن أضلع ووجعي مقابلي دائما، لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. وأما أعدائي فأحياء عظموا، والذين يبغضونني ظلما كثروا، والمجازون عن الخير بشر يقاومونني لأجل اتباع الصلاح. لا تتركني يا رب، يا إلهي لا تبعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي. هللويا. المزمور بتاع النهاردة واحد من 7 مزامير كنا سبق وأطلقنا عليها مزامير التوبة بحسب التسمية اللي ذكرها القديس أغسطينوس. أفكركم المزمور 6، المزمور 32، والمزمور بتاع النهاردة 38، والمزمور 51، والمزمور 102، والمزمور 103، والمزمور 143. 7 مزامير اسمهم مزامير التوبة. المزمور بتاع النهاردة هو ثالث مزمور في مزامير التوبة. المزمور هو مرثاه شخصية. داود بيوصف حاله من المرض، من الألام النفسية، من الحرمان من الأصحاب، من اضطهادات بيعاني منها من الأعداء، وكل دوت بسبب خطيته. فلذلك ما لقاش داود أمامه سوى أنه يلتجئ لله معترف بخطيته علشان توضع نهاية لهذه الألام اللي بيكتزها داود. علشان كده مسمي المزمور بتاع النهاردة عواقب الخطية، النتائج بتاعتها، وازاي ان نتائج الخطية هي اللي بتقود الانسان للتوبة. لذلك في مقدمة للمزمور يقول مزمور لداود للتذكير، عشان الواحد يتذكر. داود تذكر خطيته، وطبعا الاحتمال القوي اللي هي خطيته مع بثشبع امرأة أورية الحثي اللي هي مذكورة في سفر صموئيل الثاني رساله 11 ورساله 12. ثمرة الخطية اللي أخطأها داود أحاقت بمصائب كتير. نمرة واحد، الابن اللي جه من الخطية مات. نمرة اثنين، ابن البكر أمنون أبشالوم قتله. نمرة ثلاثة، أبشالوم عصى عليه وتمرد وخد منه المملكة. نمرة أربعة، أصدقائه وعلى كلمتهم أخيتوفل تأمروا ضد داود. كل ده غير بقى الاضطرابات النفسية والانزعاج الداخلي اللي اجتاز نفس داود. فوسط هذه الألام كلها بدأ داود يتذكر، مزمور لداود للتذكير. بدأ داود يتذكر خطيته، فاعترف أمام ربنا إن أنا أستحق اللي أنا فيه، أنا اللي جبت دوت لنفسي نتيجة الخطية بتاعتي. وما اكتفاش بكده، لكن قدم توبة قدام ربنا وطلب من ربنا انه يرفع عنه نتائج الخطية ديت ويهبه سلام التبرير. اولا ديت حلوة لينا لان دي تبقى مردود طبيعي لينا على كل الالام اللي احنا نكتازها. اول ما الواحد يكتاز صديقة ايا كان، زي ما هنشوف انواع مختلفة من الضيقات من الداخل او من الخارج، حلو يبقى مردود الإنسان تملي إن يرجع بالتذكير لنفسه إنه الألام ديت لي، الألام ديت نتيجة خطيئتي. فما يلومش الناس، ما يلومش الظروف، وطبعا بالتأكيد ما بيلومش ربنا، لكن بيجيب اللوم على نفسه وبيعترف أمام الله بخطيئته وبيطلب غفران ربنا وإن ربنا يرفع عواقب أو نتائج هذه الخطيئة. لأنه في الحقيقة الضيقات اللي بتصيب الإنسان كنتائج أو عواقب للخطية، لو الإنسان حكم على نفسه أنه دي بسبب خطيته لا يدان مع العالم، زي ما معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى، لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. حكم علينا فين يا بولس بالتحديد؟ ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يبقى حلو ان الواحد كل ما يجيله ضيقة يدين نفسه، يحكم على نفسه، يجيب اللوم على نفسه. لما نحكم على نفسنا نتضرر امام الله ولا ندان. هذا الموقف اللي خده داود. طبعا التأديب دوت اللي نتيجة الخطية بالطبيعة مش هيبقى حال الإنسان فيها في سرور، لأنه قال معلمنا بولس الرسول كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر إنه للفرح بل للحزن. يعني طبيعة الإنسان وهو بيجني عواقب خطيته بيبقى في حال ضيق، في حال ألم، في حال حزن. كل تأديب ده تأديب لربنا، من ربنا للإنسان بسبب الخطية عشان إنسان يتوب. كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر إنه للفرح بل للحزن. أما أخيرا بعد الإنسان ما زي ما قلنا يلوم نفسه ويحكم على نفسه ويعترف بخطيته ويقدم توبة ويطلب أن ربنا يرفع عنه نتائج الخطية ديت، أخيرا يعطى الذين يتضربون به ثمر بر للسلام. يبقى إذن الخلاصة اللي احنا نطلع بيها من المقدمة بتاعة المزمور للتذكير، في أمور يجب أن الإنسان يتذكرها ولا ينساها. يتذكر خطيته، خطيتي أمامي في كل حين، طبعا بدون تفاصيلها لألا يعثر في الخطية، ويتذكر دائما تأديبات الله للتذكير. حلو إن احنا ما ننساش تأديب ربنا لينا، عشان دوت يبقى حصن حماية للإنسان من إنه يستسهل الخطية. لذلك شفنا مثلا في سفر أشعياء إصحاح 38 حزقية بعد ما مرض، وطبعا كنا عارفين خطية حزقية زي ان هو كشف الاسرار بتاعته الملك بابل. فبعد ما ربنا شفى حزقية يقول في سفر اشعياء اصحاح 38 كتابة لحزقية ملك يهوذا إذ مرض وشفي من مرضه، وبدأ يذكر الظروف اللي مر بها، كتب ده في كتاب، كتابة علشان يتذكر باستمرار تأديب ربنا ليه. نفس الأمر اتبعه أرميا في المراسل إصحاح الثالث، ذكرا تذكر نفسي وتنحني في. ذكرا تذكر نفسي، حلو أن نفسي تفتكر التأديبات، وزي انحنت نفسي في داخلي تحت التأديب بتاع ربنا علشان إنسان ما يستسهلش الخطية. مزمور لداود للتذكير، نتذكر خطيتنا، نتذكر تأديب ربنا لينا. أيضا في معنى آخر كلمة للتذكير ديت، إن في تقدمة القربان اللي هي تاني ذبيحة في سفر لوين الإصحاح التاني اللي بيقدمها إسرائيل، قيل عنها ذبيحة للتذكير، اتذكرت أكثر من مرة في لوين 2 وفي لوين 5 لما بيتكلم عن شريعة تقدمة القربان. فاحتمال أن يكون المزمور دوت كان بيسبح به وقت تقديم تقدمة القربان، التقدمة دي للتذكير والمزمور دوت للتذكير، فاحتمال أنه كان وقت تقدمة القربان كان ينشد هذا المزمور. لذلك في بعض التراجم مش كلها مكتوب في المقدمة مزمور لداود بقى مش للتذكير، لا مكتوب تقدمة تذكار يومية، فده يؤكد ان هي كانت بينشد هذا المزمور مع التقدمة. طب الدرس الروحي اللي احنا نطلع بيه ان كل يوم لما نقف قدام ربنا نقف بشعور بالضعف، شعور بان احنا بنلوم نفسينا، بالاعتراف، بطلب الغفران من ربنا. وحلو انه تقدمة القربان هي اكثر الذبائح يعني وضوحا اشارة لذبيحة الافخارستي، لانه ذبيحة بس عبارة عن دقيق وزيت ومحطوطة في وسط الذبائح وبتقدم على المذبح، اشارة قوية لذبيحة الخبز والخمر الافخارستية. فحلو قوي انه مع تقدمة الافخارستية ان احنا نتذكر هذا، نتذكر خطايانا، نقدم عنها توبة، نتذكر تأديب ربنا لينا، نشكي مرارة التأديب ومرارة نتائج الخطية لله وإحنا بنقدم تقدمة الغفران ذبيحة الإفخارستي. لذلك الترجمة السبعينية بقى راحت موضحة الموضوع ده بأكثر توضيح، ما كتبتش بقى مزمور لداود للتذكير، قالت مزمور لداود تذكير من أجل السبت. طبعا معروف ان كلمة السبت معناها الراحة، تذكير من اجل الراحة. لما نتذكر تأديب ربنا لينا، لما نتذكر نتائج خطايانا، لما نجيب اللوم على نفسينا واحنا واقفين قدام ربنا، لما نطلب غفران ربنا، لما نطلب ان ربنا يرفع عننا نتائج الخطية وعواقبها، ده اللي احنا هنشوفه في لب المزمور، كل دوت يعمل ايه؟ تذكير من اجل السبت. كل ده يهب النفس راحة. الإنسان اللي يقف مكسور أمام الله متذلل معترف بخطيته، جايب اللوم على نفسه في كل ما يصادفه من ديئات، ده بسبب خطيتي، ربنا يهب هذا الإنسان سبت، يهبه راحة، تذكير من أجل السبت، من أجل الراحة. البابا أثناسيوس قال إن المزمور دوت إن داود بعد ما أخطأ مع بثشبع وقام أبشالوم عليه بالثورة وانتزع المملكة من داود، في الوقت دوت داود نشد هذا المزمور، يعني نشد نفس الإطار. يعني البابا أثناسيوس بيقول إن مش المزمور ده ما تقالش وقت ما مثلا نسان النبي راح يوبخه، لأن عارفين لما نسان النبي يوبخه قال المزمور 51 اللي هو مزمور 50 يعني معروف طبعا لينا في الأجبية، ارحمني لك عظيم رحمتك. طب وما للمزمور ده مزمور التوبة إمتى؟ البابا سنس بيقول بقى لما أبشالوم بدأ داود بقى بيحصد نتائج الخطية، فلما أبشالوم قام بالثورة فداود تذكر مزمور لداود للتذكير، قال ده بسبب خطيتي، دي نتائج، دي عواقب الخطية اللي أنا عملتها. البعض الآخر قال إن داود أصيب بمرض، لأن أنا هيتكلم عن خاصرتيه جنبه، يعني جنبين الاثنين، الخصر اللي هو الوسط يعني والخاصرتين يعني الكليتين. فالبعض قال ان داود اصيب بمرض وهو في المرض دوت تذكر خطيته، قال المرض ده بسبب خطيتي، ايا كان كل ده بيصب في نفس المعنى انه ما جناه داود هو عواقب نتائج للخطية، وشعر ان ده تأديب من ربنا علشان يرجع بالتوبة لله، مزمور لداود للتذكير. طبعا فيها بقى معنى نبوي لطيف جدا، انه الالام اللي احتملها داود، طبعا داود تألم نتيجة خطيته لا جدال في هذا، لكن في احتماله للألام وفي مردوده على الألام وسكوته بقى رمز للسيد المسيح. لكن طبعا في فرق واضح أساسي، أنه السيد المسيح تألم وهو قدوس لم يفعل خطيئة، داود بيتألم نتيجة خطيئته، بس رد فعل داود على الألام وسكوته واحتماله ليها في صمت، صار هنا داود رمز للسيد المسيح. عشان كده هنشوف واحنا بندرس المزمور ان الكنيسة الكاثوليكية بتنشد هذا المزمور يوم الجمعة العظيمة، وهنشوف يعني الحتة دي واحنا بندرس النص. الاقسام بتاعة المزمور ثلاث اقسام، الاية 1-10 مصاعد لتذكر غضب الله، كل المزمور مصاعد عواقب بسبب خطية داود، وكل العواقب دي هتقود داود للتوبة. فأول أمر مصاعد لتذكر غضب ربنا من الآية 1-10. تاني أمر مصاعد في العلاقة بالمحيطين سواء كانوا أصدقاء أو أعداء من الآية 11-14. نشوف إزاي إن داود شعر إنه الخطية دي أثرت في علاقته بالآخرين، وكان ده أيضا سبب أن داود يرجع لله بالتوبة. الجزء الأخير من الآية 15-22 مصاعب لتعميق العلاقة بالله، إزاي كل الديئات ديت أدت إلى أن داود يعمق علاقته بربنا بالتوبة وبالندم. ندخل في المزمور الآية الأولى، يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك. نفس تقريبا الكلمات اللي بدا بيها المزمور السادس، المزمور السادس ده اول مزامير التوب، نفس الكلمات تقريبا، يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. المعنى البسيط انه داود عارف انه هو خاطي وخايف من غضب ربنا، خايف من دينونة ربنا، خايف من نتائج الخطيه، غلط وخايف. داود ما بيرفضش تأديب ربنا، لكن داود بيحدد نوع التأديب اللي هو بيرجوه من الله، مش بيقول له يا رب لا تبكتني ولا تؤدبني، لا انا غلطت واستحق التبكيت والتأديب، بس ازاي نوع التبكيت والتأديب ايه؟ يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك. يعني أدبني كطبيب بيشفي مريض لأجل إصلاحه، ما تأدبنيش كقاضي بيتعامل مع متهم للقصاص، لما بيبقى في واحد متهم والقاضي بيحكم عليه ده تأديب للمخطئ طبعا، حماية للمجتمع وتأديب له، فبيقول له صح يا رب أنا استحق التأديب، بس ما تأدبنيش كقاضي، لكن أدبني زي إيه؟ زي طبيب ممكن يديني دواء مر، ممكن يوجعني بإبرة، ممكن يوجهني بعملية استئصال، بس ده تأديب كطبيب عايز يشفي المريض، أنا محتاج النوع ده من التأديب. يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك. رحمة من ربنا أحب أنه يأدبنا عشان نتوب، لأن لو أنا غلطت وما شفتش عواقب نتائج للخطية هستسهل الخطية مش هتوب مش هرجع لربنا، لكن لما ابتدي احصد نتائج وربنا يخلي الحصاد ده يكون لاجل تاديب نفسي، ده يخليني بعد كده احترس من ان انا اخطئ. الموضوع هنا مش من جد موضوع الغفران، لا الغفران ده اكيد ادم فيه توبه، لكن الحصاد دوت بيبقى رادع لنفس الانسان. احنا بقى في روح العهد القديم بنراها ان دي ابوه من ربنا، اب بيادب ابن. عشان كده قال بولس الرسول في عبرانيين 12، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، ربنا بيأدبك انت غلطت وبيأدبك، ولا تخر اذا وبخك انت غلطت وتصحك الطبيخ فما تنهارش في الطريق. ليه؟ لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. دي محبة من ربنا. فنفس على فكرة الآية دي ذكرت في سفر الأمثال، ومن هنا بولس الرسول لما اقتبسها في العبرانيين قال قد نسيتم الوعظ. نسيتم يعني حاجة هم سمعوها قبل كده، لأن موجودة نفس الآية في سفر الأمثال الإصحاح الثالث: يا ابن لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابنه يصر به. نفس المعنى يعني. فبقى التأديب دوتني من محبة ربنا لينا، أب عايز يصلح ابنه. عشان كده قال ذهبي الفم تدريب لطيف في التوبة. قال انه نعترف امام الله الديان عن خطايانا واحنا بنصلي. قبل الاعتراف دوت ممكن يكون باللسان وممكن يكون بالتذكر، فننال مراحم ربنا وغفران. وانا واقف اصلي بفتكر الخطية بتاعتي فبعترف بيها قدام ربنا. إيه؟ ممكن بالكلام: ربي انا غلطت في كذا وغلطت في كذا وغلطت في كذا، انا ربي ما كانش مفروض ان انا اعمل كذا، إيه انا تعديت حقوقك ووصاياك لما اتصرفت التصرف دوت، انا ماليش عذر في اللي انا عملته. يا بالكلام يا بالتذكر. ممكن يبقى الانسان ذهنه منشغل بكلمات الصلاة، يعني نحسها واحنا بنصلي، جايز ما نعرفش عبر عنها بالكلام، وفي الوقت نفسه الذهن منسحق النفس من تذكرات الذهن لخطية الإنسان. يعني هو بيصلي وبيكلم ربنا بكلمات الصلاة بس النفس منسحقة، لأنه الذهن مش اللسان بقى، اللسان بيقول كلام الصلاة لكن الذهن متذكر الخطية فمخلي نفسه منسحقة وهي بتردد كلمات الصلاة. في الحالتين دول هو اعتراف أمام الله بالخطية. يقول له في الآية 2: لأن سهامك قد انتشبت فيا ونزلت علي يدك. عارفين أب بمسك عصاية ومسك العصاية وقاعد ينزل على ابنه، نزلت علي يدك، يدك قاعدة تأدب فيه. طب ايه السهام؟ توبيخ الضمير اللي أصاب النفس كسهم. يعني داود مثلا، داود لما غلط راح له نسان النبي، سفر صموئيل الثاني 12 وملوك الثاني 9، بيفكروا بإحسانات ربنا، قال له أن ربنا مسحك ملك ونجاك من إيد شاول ووهبك بيت، قال له لو ده قليل عليك كنت أزيدك، لو أنت مستقل للعطاء دي أنا كنت حديك أكتر. طيب ليه بعد كل دوت ازدريت بوصية الرب؟ ليه ارتكبت القبيح أمام عينيه؟ إزاي قتلت أورية وخدت مراته؟ لذلك قال له النتائج، العواقب، التأديب. وذا أنا مثير عليك شرا من بيتك، أنا هخلي شر يجيلك من جوه البيت بتاعك، وأسلب نساءك أمام عينيك، وأمنح صاحبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. اللي انت عملته في السر دوت هيتعامل في نسائك قدام عينك. فأنت فعلت هذا خفية وأنا أجعل هذا الكلام أمام جميع إسرائيل وفي مقابل الشمس. داود أول ما سمع الكلمات ديت زي سهام وخزت ضميره، فبيقول له سهامك قد انتشبت في، نزلت علي يدك. طبعا لما سمع بقى داود الكلام دوت بدا يخاف، بدا يخجل، بدا يحزن، بدا تنزعج نفسه في الداخل. لان سهامك قد انتشبت في. لما الانسان يغلط وروح ربنا كده يوبخ الانسان دوت زي سهم رشق في ضمير الإنسان، سهامة قد انتشبت فيه. أولا ليها معنى نبوي بالنسبة للسيد المسيح، وليها معنى بقى ناخده احنا روحي لينا. أولا المعنى النبوي دي كلمة السيد المسيح بيقولها وهو حامل الناسوت بتاعنا وهو لابس طبيعتنا بيخاطب الآب يقول له لأن سهامك قد انتشبت في ونزلت علي يدك. المسيح حمل خطايانا، أو الأول المسيح لبس طبيعتنا البشرية فحمل في جسده كل نتائج خطايانا، كل نتائج خطايانا. نتائج خطايانا إيه؟ إن الآب حجب وجهه عننا كطبيعة بشرية، فهو لما لبس طبيعتنا اتحمل النتيجة دي. المزامير بقى سواء كان مزمور 69 أو مزمور 22 اللي بيوصف ما كان يعتمل في نفس المسيح في الصليب من إحساس أنه في هو أنه مياه طمط فوق راسه، أنه كل ديت إحساسات النفس كنتيجة للخطية. فالمسيح حمل كل ده في جسده رغم أنه قدوس، رغم أنه لم يفعل خطية وليس فيه خطية. لأن سهامك قد انتشبت فيا ونزلت علي يدك. ممكن بقى ناخدها لينا بقى، النفس البشرية تخاطب ربنا بطريقتين، طريقة إيجابية وطريقة سلبية. بس حاول يعني إيه سلبية دلوقتي. الطريقة الإيجابية أو الطريقة المفرحة، بلاش نقول إيجابي وسلبي، المفرح. لأن سهامك قد انتشبت فيا. أنا كنفس بقول لربنا سهامه، مين سهام الله؟ الإبن. لأنه سفر أشعياء قال جعلني سهما مبريا أخفاني في كنانته، أو في كنانته أخفاني بالضبط يعني، جعلني سهما مبريا في كنانته أخفاني. بيكلم عن الإبن اللي كان مختفي في ذات الآب، أنا والآب واحد والآب أطلقه. فالنفس البشرية بتخاطب الله الآب بتقول له سهامك الإبن، لما سهامك انتشبت فيا، لما حمل طبيعتنا البشرية انتشب فينا، التصق بينا، اتحد بينا، صار واحدا معنا. ونزلت علي يدك، معروف ان يد الله هو الإبن، نزلت علينا اتحدت بينا. طب السهم لما بيصيب بيوجع، فصرخت النفس اني مريضة حبا، بمعنى انه فرحانين بربنا بنقوله لما بعدت ابنك واتحد بطبيعتنا فده ملأ قلبنا بالحب تجاه الابن الوحيد الجنس. اني مريضة حبا، المسيح اللي حبني حتى انه حمل طبيعتي، حتى انه تجسد من اجلي. سهامك ابنك الوحيد انتشب، التصق، اتحد فيا بطبيعتي البشرية. يدك نزلت علي، اتحاد اللاهوت بالناسوت. فزي ما السهم بيجرح، فتجسد المسيح جرح قلوبنا بالحب الإلهي. ده المعنى اللي أنا سميته إيجابي بس بسميه مفرح دلوقتي أحلى. ممكن بقى أخذ المعنى بقى اللي فيه تأديب. لأن سهامك قد انتشبت فيا، السهم هنا اللي هو إيه؟ كلمة الله. سهامك قد انتشبت فيا، لما بغلط تيجي كلمة ربنا كده تصيبني كالسهم في قلبي في ضميري، انت غلطان، انت تعديت وصية ربنا. فزي ما السهم بيسبب جرح للجسد، فكلمة ربنا بتنخس ضمير الإنسان. كل ده ليه؟ عشان ربنا ينبهه انه هو غلط. لأن سهامك قد انتشبت فيا ونزلت علي يدك. توبيخات الروح القدس اللي بيستخدم كلمة الله عشان يراجع النفس كي ما تتوب. الآية 3، ليست في جسدي صحة من جهة غضبك. ما انه طبعا غضب ربنا اللي هو دينونته للخطية، ما انه النفس تتذكر غضب الله، دينونة الله للخطية، موقف الله تجاه الخطية. وكأن الجسد صار بلا صحة. ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، كمعنى رمزي، وممكن يكون كمعنى حرفي، انه فعلا اصيب داود بمرض فاعتبر ان المرض ده نتيجة خطيته. ومعروف طبعا ان كتير زي مثلا ما بولس الرسول قال في كورنثوس الاولى، من ضمن عواقب التناول بدون استحقاق امراض. فعلا من أجل هذا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. ليه؟ لأنه غير مميزين جسد الرب ودمه. فممكن يكون المرض مرض فعلا أصاب داود، وداود اعتبر ان ده نتيجة خطيئته، او ممكن يكون كحالة حالة النفس ما انها تتذكر غضب ربنا ودينته، فكأن النفس مريضة ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي، العظام هنا اللي هو الداخل اللي هي الأفكار اللي هو الهدوء الداخلي السلام الداخلي، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي. أول ما الخطية جات فبدأت أفقد سلامي الداخلي، بدأ يبقى فيه ارتباك توتر انزعاج داخلي. تصور حبايب داود ما اضطربش ما انزعجش لا قدام جلياط ولا قدام الأسد والدب، لكن ارتجف بسبب الخطية، فقد سلامه فقد هدوءه الداخلي لأنه تذكر دينونة ربنا للخطية. ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليس في عظامي سلامة من جهة خطيتي. دي اللي وصفها أشعياء في الإصحاح الأولاني، كل الرأس مريض، كل الجسم سقيم من أسفل القدم إلى الرأس، ليس فيه صحة بل جرح وإحباط، كتعبير معنوي رمزي عن نتائج الخطية في الإنسان. وفعلا يا أحبة ما فيش حاجة تجعل الإنسان التقي يضطرب أو ينزعج أو يفقد سلامه مثل الإحساس بأنه واقع تحت غضب ربنا، لأنه هيقول له المزمور حياة في رضاك، أنا بتمتع بالحياة طول ما أنت راضي عني. فما فيش حاجة تزعج التقي قد غضب ربنا بسبب الخطية. ممكن تتاخد بقى بمعنى نبوي عن السيد المسيح، ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي. إنه جسد المسيح هو الكنيسة، وما يصيب الجسد يؤلم الرأس، لذلك قال لشاول شاول شاول لماذا تضطهدني، هو بيضطهد المؤمنين الجسد، لكن المسيح الرأس، فلما بتتألم الأجساد الرأس بتتألم. فالأعضاء اللي بتخطئ فتقع تحت تأديب ربنا دي بتؤلم الرأس، فبقى المسيح بيتكلم كرأس للكنيسة، وبالأخص الأعضاء اللي بتؤدب بسبب الخطية فبتتألم هذه الأعضاء نتيجة خطاياها، فالمسيح متألم معها. ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، الغضب هنا على الأعضاء اللي أخطأت وتؤدب، لكنها أيضا تؤلم الرأس. ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، لذلك ما يقال عن الجسد بينسب للرأس، وده شرح الآية بتاعت كورنثوس الأولى، متى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل. طب ما الابن ده مساوي للآب والابن يخضع لابن، كل ده بيتكلم عن الجسد. فخضوع الجسد كأنه خضوع للرأس، زي ما هنا ألام الجسد كأنها ألام رأس، رغم أن الرأس منزهة عن الخطية والتأديب، ده الابن المساوي للآب في الجوهر، لكن ما يصيب الجسد يصيب الرأس، ما يجتازه الجسد تجتازه الرأس معه، لأنه ارتضى أن يتحد بينا في سر التجسد. ليست في جسد صحة من جهة غضبك، ليست في عظام سلامة من جهة خطيتي. ده الآية 1 لغاية 3 بيبين شدة المصاعب اللي بيجتازها. طيب السؤال ليه؟ سبب المصاعب دي الآية 4 والآية 5 يقول لأن آثامي، اللي حصل دوت حصل ليه؟ لأن آثامي قد طمت فوق رأسي زي مية الطوفان كده، آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. إحساس داود إنه خطيته مش مجرد زنا وقتل، لا ده أنا غلطت في حق ربنا لأني تعديت وصايا، غلطت في حق أورية لأني أزليت امرأته، غلطت في حق المرأة لأني جعلتها تخطئ، غلطت في حق الشعب لأني صرت سبب عثرة ليهم. داود شعر أن الخطية مش مجرد يعني أهو يعني حاول يعني يبسط لنفسه الخطية، لا. ودي حتة حلوة أحبها في الاعتراف، أولا نسمي الخطيب ومسميات. يعني أنا بيجيني أفكار وحش، لا أنا زنيت، يعني الواحد يبقى جديد مع نفسه وهو بيعترف بالخطيئة. زين، من نظر فاشتهى فقد زن. احنا ساعات يعني ايه مش عايزين نقع تحت وخزات الضمير فنحاول نسمي الخطيئة بغير مسميات. لا، حلو ان احنا نحط الخطيئة في الاطار بتاعها بوضوح، وسمي الخطيئة زنا، قتل، كل من يبغض اخاه فهو قاتل نفس، انا قاتل يا ربي. بتبقى شديدة واقعها على الضمير، بس في الحقيقة هي دي حقيقة الخطية. لكن ممكن تقول لك هي مجرد يعني شهوة وأنا صلحت خلطتي، أو يحاول يعني يبسط الموضوع يعني ما يدوش الشكل الحقيقي بتاع، لك لا، ده اللي أنا عملته ده حمل فوق رأسي، لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. كلمة قايين، ذنبي أعظم من أن يحتمل. بس قايين قال الكلمة دي وخرج من لدن الرب فضاع. لا، أنا بقول الكلمة دي وأنا مرمي في الأحضان الإلهية. الخطية ثقل على ضمير الإنسان، لأن أثامي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. الحمل اللي يشيل شيلة، الشيلة دي بتخليه منحني، تعبير عن اليأس، الإحباط، الانحناء، تعبير عن النظر لأسفل عوض النظر لأعلى. فالخطية كحمل بالمفهوم المعنوي ده إنها بتحني الإنسان، تكسره، تصيبه بيأس، تصيب نفسه بإحباط، تخلي البني آدم مش بيفكر في الروحيات، فكر في التراب وفي الأرض. زي بالضبط واحد شايل شيلة، ليه بقى الخطية حمله نتائج؟ زي واحد شايل شيلة تقيلة فمنحني تحت ثقل الحمل دوت. تعبير معنوي رمزي رائع بيوصف حال النفس في الخطية، لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. لكن حلو بقى المسيح في أحضانه الأبوية اللي مفتوحة لينا، أحضانه الأبوية، رغم أنه هو الإبن لكن لاهوتيا ممكن أخاطب المسيح كأب، لأنه قال للمرأة وللرجل يا بني مغفورة لك خطاياك، وقال مرة للتلامذة يا بني ما أعصر دخول ذوي الأموال. يبقى لاهوتيا ممكن أخاطب المسيح كأب، يعني بس عشان يبقى التعبير دقيق يعني وانا بقوله. فالمسيح في ابوته، رغم ان هو الابن، المسيح في ابوته بيقول لنا تعالوا الي يا جميع المتعبين. ودي رد برضه على لما بنعلم اطفال في ابتدائي بنقول لهم بابا يسوع. طب ما الاب ده الاخنوم الاول. لا، المسيح ممكن اخاطبه كاب لاهوتيا يعني، صح؟ معلش ارجع بقى. فالمسيح بقى في ابوته بيقول ايه؟ تعالوا الي جميع المتعبين والايه؟ الثقيل الاحمال. ايه الثقل اللي علينا؟ ثقل الخطيه، لان اثامي قد طمت فوق راسي كحمل ثقيل اثقل مما حملت. تحس انه شايل شيله. فالمسيح بيقول لي تعال تعال وانا اريحك. عشان كده بقى لها القديس بطرس لما نفهم الايه ملقين كل حملكم عليه. كلمة ملقين في اليوناني مدحرجين، أدحرج يعني إيه؟ زي أدحرج، أنا شايل شيلة فمنحني، فالمسيح منحني جنبي، فبيقول حبيبي دحرج الشيلة بتاعتك عليه، أجي روح زيقها كده هو، فدروح نزل الشيلة على المسيح. ملقين مدحرجين كل حملكم عليه لأنه يعتني بيكم. للأسف بقى أحب في ناس تشعر أن الخطية من الثقل، مش لأنها من الثقل، لا، ده الشيطان عميهم. ناس تشعر أن الخطية فيها لذة فلا تأتي إلى المسيح، ليس لأن الخطية ليست ثقل، لكن الشيطان عميهم عن الإشعار بهذا الثقل لألا يأتوا للمسيح فيتوب. لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. طولي طب ما هو طريق الفضيلة نفسه في تعب، ما يخلص تعب بتعب، لا طريق الفضيلة فيه تعب بس التعب طريق الفضيلة تتبعه راحة هنا وهناك، طريق ضيق حمل صليب بس في تعزية، لكن الخطية ثقل بلا تعزية، غاصه كالرصاص، عشان كده يعني شبهت الخطية بالرصاص، المصريين وفرعون كأنهم شايلين شيلة، فغاصوا بالشيلة دي في مياه غمر، فالخطية حمل ثقل. طب ايه تاني في وصف الخطية الآية 5؟ يقول له قد انتنت ريحة متنة، قد انتنت قاحت حبر ضربي من جهة حمقتي، صار واحد الضرب، فالضرب عملت حبر جرح، والجرح ده لم يلتئم، الحبر دي العلامة بتاعت الضرب العصية أو السياط، علامة الجلدة دي تتسمى حبر، فما اندملتش، الجرح ده ما التأمش، فبدأ يتقيح ويعمل رائحة كريهة. بص داود بيوصف إحساسه في الخطية، قد انتنت قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي. بص الوصفين الصعبين دول، انتنت إحساس بالنتن، ريحة وحش، ده إحساس النفس وهي في الخطية، زي التعبير الرائع اللي وصفه سيدنا للابن، ايه قاعد في كرة الخنازير، ريحة مقرفة على مستوى الجسد، على مستوى الروح كده، ثاني بقى قرفان، قد انتنت. احد الاباء معاصرين يعني كما روحية عالية خالص، طلب من ربنا بإلحاح شديد انه يشم نتن الخطية، بيقول قاعد مش عارف اسبوع مش قادر يدخل القلاية بتاعته، لقيت نتن ونتن فائق، يعني مش طايق يدخل، فعلا التعبير بتاع داود، قد انتنت قاحت حبر ضربي، الخطية مش بس يعني رائحة نتنة عفنة، لكن جراحات. عشان كده ربنا يسوع لما وصف في مثل السمير الصالح، الإنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريح فوقع في يد لصوص عروه وجرحوه، فالخطية زي جراحات بتجرح ضمير الإنسان، عشان الجرح يحرق يبقى فيه إحساس كده مع كل نبضة، عشان مثلا النهاردة سخالع درسي فحاسس بالموضوع، يعني مع كل نبضة الواحد يحس كده حاجة قاعدة تنز كده في مكان الجرح، أو إحساس النفس في الخطية كده جرح، فبيؤلم بيحرق بيحس بالنبضات دي، معرفش يسموها ايه الجماعة بتوع الطب، يعني كل عبدة قلب تحسه الجرح كده كأنه بيلتهب، ونتن بقى في صديد وفي قرف وفي ريحة وحشة، إحساس ببشاعة الخطية أمام الضمير. لذلك جمال النفس أحب في الفضيلة وقبحها في الرذيلة، لذلك قال أوريجانوس الخطية لها رائحة نتنة والفضيلة لها رائحة طيبة. ملحوظة حلوة هنا في الآية دي قبل ما أتركها، قد انتنت قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي، الخطية دي بسبب ايه؟ حماقة مني، كل خطية بيعملها الانسان هي حماقة جهل، لانه الكتاب قال رأس الحكمة مخافة الرب. لذلك يا احبة المسيح على الصليب، الآية دي شغلتني كتير قوي، لما بيقول للآب اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، المسيح مش بيجامل حبايب، أو مش يعني بيقول كلام بخلاف الحق، لا ده كلامه حق. فمش كلام رمزي، لا، لما بيقول لا يدرون هم فعلا لا يدرون. ليه؟ من جهة حماقتي، جهل، مش عارفين ما بيعملوا ايه. يعني تقول لي ايه اللي بيتآمر واللي شهادة زور واللي وكل دوت، بجهل، جهل من جهة نتائج الخطيئة، عقاب الخطيئة، دينونة الخطيئة. احنا المسيح علينا انها نار لا تطفئ ودود لا يموت، بس دوني احنا مش متخيلينها، احنا مش مدركين يعني بشاعة الدينونة مهما سمعنا ومهما عرفنا. فلذلك احنا بنغلط في جهل. انت مش عارف انت بتعمل ايه، انت مش عارف اللي انت بتعمله ده هيوصل لايه. قد امتنت قاحة حبر ضربي من جهة حماقتي. يبقى الآية 1 لغاية 3 وصف شدة المصاعب، الآية 4 و5 سبب المصاعب دي اللي هي خطيئتي. طيب النتائج، بص بقى الخطيئة دي عملت في ايه. لويت ان حنيت الى الغاية، لويت يعني واحد بيتلوى من الألم، ان حنيت الى الغاية اليوم كله ذهبت حزينا. احساس اخر للخطية، مش بس حمل، مش بس نتن، مش جروح، لكن ايضا ايه، ندم. لويت واحد بيتألم بيتلوى من الألم. ان حنيت يعني واحد حاني راسه، مش بقى بسبب الحمل زي الآية اللي قبلها، لكن بسبب الاحساس بالخزي، واحد خجلان فمن خجله بتطي راسه. لويت ان حنيت الى الغاية. عشان كده العشار كتعبير عن ما في نفسه يقول انه لم يشأ ان يرفع نظر الى فوق، وما الواقف ايه، حاني راسه خجلان. عشان لما تيجوا تواجه حد بالخطية فتلاقيه في خجل كده، راح متطي راسه مكسوف. لويت إن حنيت إلى الغاية اليوم كله ذهبت حزينا. نتيجة أخرى للخطية إنها تفقد الإنسان الفرح. طبيعي يعني بنختبر أول ما الواحد يغلط يحس الفرح الروحي اللي داخله بيبتدي يضيح، يحزن، يكتئب، يتضايق. حلو حبايب بقى إن الواحد يقعد تحت التأديبات ديت، شاعر بحمل، شاعر بنتم، قرفان من نفسي، سوري يعني في كلمة، شاعر بجرح كده في الضمير بينقح عليا، خجلان ومطاطي راسي. حلو انه راح يقعد في التأديب ده كده بقى، يعني ما يستعجلش زمان نهاية التأديب للتذكير زي ما بدينا المزمور. طب في الآخر طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. احنا مرات كتير مش عايزين نقع او نقعد فتره في التاديب دوت، يعني عايزين بسرعه كده، انا غلطت وخلاص يا رب سامحني، رجع لي يا رب الفرح، رجع لي السلام، رجع لي الراحه. لا، ساعات بيبقى نافع علينا ان احنا نقعد في الاحساسات ديت، بس زي ما احنا شايفين او زي ما هنشوف بيت المزمور مش بعيد عن ربنا، لالا نيأس ومش بفقد الرجاء. هنشوف يعني بيت المزمور، بس عشان وانا بقولها تبقى الفكره مكتمله لغاية ما نوصل لها في المزمور. طيب الآية دي برضو ممكن يكون لها معنى نبوي. لويت إن حنيت إلى الغاية اليوم كله ذهبت حزينا. الخطية حمت نفسينا، لذلك المسيح انحنى بالصليب. قلت لكم المسيح حمل طبيعتنا، فحمل فيها كل نتائج الخطية كأنه خاطي. ودي بقى معنى الآية، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. هو حمل في جسده كل نتائج الخطية رغم أنه ما عملش خطية، فيبان كأنه خاطي. فزي ما الخطية بتحني، نقول في الاسم السورياني انحنى الابن بالصليب. ليه؟ لأن احنا نفوسنا انحنيت إلى الغاية بسبب الخطية. الآية 7 يقول لأن خاصرتي، الخصر الوسط. طب لما بيقول خاصرتي، إيه اللي في الوسط بتاع الإنسان؟ الكليتين. لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا. واحد حسس أنه قد يكون دور حمى بفعلا جسديا زي ما قلنا، عشان كده البعض قال أنه داود قال المزمور ده لما مرض، وقد يكون بالمعنى الروحي يعني حس أنه في نار جوه. لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليس في جسدي صحة. يبقى الخطية حمل، نتن جروح، انحناء، حزن. طب هنا ايه؟ عدم راحة، عدم راحة. عارفين يعني واحد في مثلا المغص الكلوي، ربنا ما يحكم على حد، يقف تعبان، يقعد تعبان، ينام على جنبه اليمين تعبان، فيفضل يقعد يعين البني آدم يتلوى، شوية يمشي وشوية يقعد وشوية يمسك جنبه وشوية ينام وشوية يطاطي، واحد بيتلوى من شدة الألم. لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة. فالخطية تفقد الإنسان الراحة، تفقد الهدوء. كلام الإنسان وحركاته فيها توتر. نراجع نفسينا حبايب، ساعات واحد بيتعامل كده مع كرسي بعنف، باب يروح رزعه. طب ليه؟ أما جوه فيه اضطراب داخلي بسبب الخطية، لا هدوء لي زي ما قال في المزمور 22، فيش هدوء داخلي. فتلاقي باستمرار نفسه مضطربة، حتى تلاقي الخطية ما يعرفش يهدى. يعني لو قلت له مثلا اقعد استنى كده 10 دقايق يفرك ويهز في رجليه، مش عارف يقف، يقف في البلكونة. يا عم ما تقعد تهدى لك، مش عارف، ما يعرفش يقعد هادي. في حين انه مرات كتير بيبقى الهدوء دوت نافع، ان الواحد يراجع نفسه. لذلك يقولوا في الرماية انه اصابة الهدف الساكن سهلة، لكن اصابة الهدف المتحرك صعبة. فلما يحب ربنا ينبه الانسان فعايزه يهت، اقعد كده ده كده، علشان السهم بتاع ربنا اللي احنا بدينا به المزمور يصيب النفس فتنتبه. لكن لما يقعد الواحد يفرك، إصابة الهدف المتحرك صعب، فبيهرب من أن يقعد مع ربنا. لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة. إيه تاني؟ لأي 8، خدرت يعني تخدر، ضعف يعني، خدرت وإن صحقت إلى الغاية كنت أئن من زفير قلبي. عارفين واحد متخدر تلاقي كده يعني ايه، في كسل، في لا مبالاة، في فطور. او الخطية تخلي البني آدم كده ايه، في حال خمول. تلاقي واحد ما يعمل خطية، لا لي نفسي يشتغل، ولا لي نفسي يكلم الناس، ولا لي نفسي حتى يصلي. خدرته كأنه متخدر كده. كنت أئن من زفير قلبي، في نار قلنا في الكليتين جوه، لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا. فطول اليوم في تنهد، بوجع، بألم، بعكس الروحيين ده بيئن في الخطية كتأديب، كعواقب للخطية عشان تقود الإنسان للتوبة. الروحين عندهم بقى الأنين والزفرات دي في الصلاة. يقول عن القديس الأنبا أنطونيوس، لما الأنبا بولا قال له روح هات التوب اللي ادهولك البابا أثناسيوس، فخد راح يجري وراجع بسرعة، فرجع لقى الأنبا بولا تنيح، بس لقى إيه؟ ساجد، فافتكر أنه بيصلي، فركع جنبه وسجد على اساس الانبا بولا بيصلي. بيقول لكن ما سمعتش التنهدات والزفرات. يبقى دي كشفت ان الانبا بولا كان في سجود وتملي يتنهد بانين، بوجع، احساس الغربه، احساس الضعف، احساس الطبيعه، رغبه في الراحه. ياه لما بنقول لربنا في ذلك الموضع، احنا يعني عارفين زي واحد ايه بيشوف كده يعني الموضع ده عن بعد، فبيقول ربنا يحهم في ذلك الموضع في اورشليم السمائي، فبينظر ليها بإيه؟ بتنهد، بظفر، رغبة في نهاية الغربة. فعشان كده الروحيين يعني ليهم مثل هذه الزفرات والأنين في الصلاة. خبرته إن سحقت إلى الغاية كنت أئن من زفير قلبي. بعد الوصف الصعب دوت لحالته في الخطية زي ما شفنا، يعني كحمل كجرح كنتن فقدان الهدوء والسلام، الوصف الصعب اللي وصف به الخطية دوت، بص بقى ايه كل ده عشان يقوده إلى الله، كل ده علشان يأتي به إلى الله. كل اللي احنا وصفناه دوت لو وقفنا عنده ده يدعو لليأس وللإحباط ويهوذا اللي شنق نفسه وقيين اللي قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. لكن لا، بصوا بقى الروحيين جيهم بالأوجاع ديت، أي كل ربنا سمح إن أنا أتأدب بهذه التأديبات بسبب الخطيئة. ليه؟ يا رب أمامك كل تأوهي وتنهدي ليس بمصدور عنك. أنا جيت بالتنهدات دي بقى بالنتائج بتاعة الخطيئة ديت بكل ما فيها من يعني انصحاق ومن ألم ومن نتن ومن وجع ومن أنين ومن صراخ ومن انحناء ومن جراح ومن فقدان الهدوء والسلام الداخلي، خد كل ده وجبيه قدام ربنا، اهو ده بقى الحلو. لكن اخد كل ده بعيد عن ربنا احباط ويأس، والله لم يعطينا روح الفشل. لو النتائج دي قضتني انا وحش، انا مفيش فايدة فيا، انا مش نافع، لا دي روح مش من ربنا. رغم ان يمكن بدت القصة يا ده انا خاطي وبص بسبب خطيتي حصل لي وحصل لي وحصل لي، طب ده جابك لربنا ولا ده خلاك تقول انا وحش ومفيش فايدة فيا وانا مش نافع ويأست؟ لو ده جابك لربنا يبقى الروح اللي حرك كل ده فيك هو ده الروح القدس. لكن لو ده خدك بعيد عن ربنا يبقى ده حزن، حزن بس بحسب مشيئة العالم. طب ده يجيب ايه؟ يجيب موت. لكن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندم، انه الاوجاع دي العواقب بتاعت الخطية عشان اروح بيها لربنا. يا رب امامك، هنا المحك بقى حبايب. ما احنا ممكن لما عدنا نوصف الآيات من 1 لغاية 8 يعني كلنا خطاه طبعا حبايب، يعني الواحد يسمعها يعني يتأوه على حاله، فعلا حصل، بيحصل، جايز، انا كده. طب ماشي، ما لو وقفنا كده خلاص مش هينفع، هيروح ييأس ندم، يهوذا ندم، ما هو اعتملت في داخله مثل هذه المشاعر. طب ايه النتيجة؟ راح شنق نفسه. طب بطرس اعتملت فيه مثل هذه المشاعر ويمكن اكتر وأكثر ثقل، لكن راح بها ربنا. يا رب أمامك تأوهي دوت زفراتي أناتي وجعي انكساري حزني ألمي النار اللي مشتعلة بداخلي قدامك. يا رب أمامك كل تأوهي وتنهدي ليس بمستور عنك. بص بقى بيشكي حاله لربنا، عايز يحنن ربنا، يقول له ايه في الآية 10؟ قلبي خافق. القلب عارفين قلبنا لما يقعد يدق بشدة كده علامة الاضطراب، علامة القلق، علامة الخوف الشديد. قلبي خافق، قوتي فارقتني. مفيش قوة، القوة هنا ايه؟ قوة النفس، قوة ربط الجأش، تلاقيه مشوش، ذهني مش مرتب، الحال الانزعاج الداخلي، قوتي فارقتني، اطرف الفكر، قلبي خافق، قوتي فارقتني، ونور عيني ايضا ليس معي. نور العينين ده الاستنارة، خلاص بقت الدنيا مظلمة، مش شايف، مش عارف اعمل ايه. بيحنن قلب ربنا انه بيوصف حاله ومشاعره في الخطية لله. كل ده يا أحبة تاني يا حبايب عواقب الخطية. طب حلو إيه؟ حلو إن أنا أقعد تحت التأديب دوت، بس وأنا أمام الله يا رب أمامك كل تأوه. حلو إنه نقعد فترة تحت التأديب دوت، ده اللي قاله بقى القديس بطرس، تواضعوا تحت يد الله القوية. احنا ساعات بنبقى ايه يعني مش عايزين نقعد في, 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 في زمن التوبة دوت كتير، لا للتذكير. حلو انه نقعد ونفتكر انه ده حصل بسبب خطيتنا، فيبقى ده رادع للانسان انه ما يرجعش مرة تاني. تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد. وقالها القديس يعقوب: اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. هو ده اللي يقصده، لما ايد ربنا سهامك انتشبت فيا، يدك قويت عليا، زي ما بدأ المزمور. حلو ان انا اقعد تحت الالم دوت، تحت وخزات الضمير ديت، تحت ثقل الخطية ونتنها وجراحتها وتشويش النفس الداخلي. حلو ان الواحد يقعد فترة في ده، ها عشان ينال محنة من الله. بيوصف أيضا من نتائج الخطية، قلنا الآية 1-10 بتذكر بقى غضب ربنا، يعني دينونة ربنا للخطية. طب نمرة 2 العلاقة بقى بالأصحاب وبالمعارف وبالناس عموما، من الآية 11-14 المتاعب في علاقتنا بالآخرين. شوفوا الخطية بتعمل إيه في الآية 11: أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي، وأقاربي وقفوا بعيدا. من متاعب أو من مصاعب أو من نتائج أو من تأديبات الخطية أيضا إنه ترك الأحباء لنا. أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي، وأقاربي وقفوا بعيدا. طبعا بالنسبة لداود معروف، أخيته فلسابه وابنه أبشالوم والشعب كله سابه. طبعا احساس صعب انه الانسان، يعني الناس اللي المفروضين يكونوا معاه في وقت الضيقه يتركوه، بيبقى احساس مر. حلو ان انا ارجع دوت مردوده، ده بسبب خطيتي. اقاربي ممكن بقى اخد المعنى الرمزي، الملائكه، حراس النفس دول لما يلاقوا النفس يعني انزلقت في الخطية فبيبعدوا شوي. ممكن أيضا أصحابي، أحبائي وأصحابي ممكن أيضا يشيل القديسين، يعني يبعدوا شوي. وهو الإنسان في وقت الخطية، في وقت التأديب دوت، عارفين إنه التأديب ده نافع لينا، فيسبونا شوي. أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي. كلمة ضربتي دي كلمة اللي تطلع على البرص، وفعلا البرص رمز للخطية. فالناس يعني بيبعدوا عن الرجل الأبرص لألا يتعدوا منه، يشوفوا يجروا أهو الخاطي كده، كنتيجة من نتائج الخطية، من عواقب الخطية. طب المعنى النبوي واضح طبعا: أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي، أقاربي وقفوا بعيدا. المسيح في الصليب تركه الجميع وهربوا. ليه؟ قلنا المسيح حامل الطبيعة البشرية، ومن عواقب الخطية للطبيعة البشرية إنه الأصحاب يبعدوا، فاجتاز المسيح دوت عوضا عنا. تأديب سلامنا، تأديبات بتاعت الخطية وقع عليه هو، تأديب سلامنا عليه وبحبره شوفين لما الأشعري: أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي، وأقاربي وقفوا بعيدا. طب دول الأصحاب سبوه برضو. حلو حبايب إنه لو اجتازنا دوت ولقينا الناس بعتوا عننا، بدل ما الواحد يقعد بقى يعني يتصب على نفسه ويلوم في الناس، ده بسبب خطيتي. وهو ده اللي حصل مع داود، انه هو شاف كده انه الناس سابوه، ما لامش الناس، ربي ده بسبب خطيئتي. الكلام اللي بدينا به المزمور: ليس شيء افضل من نهايه الانسان بالملام على نفسه في كل شيء، زي ما قال بابا ثاؤفيلوس بابا 23: ان حكمنا على انفسنا لما حكم علينا كلمه الله. طب الاصحاب بعدوا، طب والاعداء؟ الايه 12: طالبوا نفسي نصبوا شركا، والملتمسون ليشر تكلموا بالمفاسد، اليوم كله يلهجون بالغش. طالب نفسي الأشرار نصبوا شركا، لما لقوا الأصحاب والأحباء بعدوا قالوا بس فرصة ان احنا نتكبر عليه زيادة، نوقع به، لأنه اثنان خير من واحد. طب هم سابوه. طالب نفسي يعني تلاقوا الأحبة بيبعدوا وتلاقوا الشيطان بيزداد تكبر. طالبوا نفسي نصبوا شركا، والملتمسون للشر تكلموا بالمفاسد وشيات بقى وكلام كذب يتقال عليه. اليوم كله يلهجون بالغش، مش عايزين يهتوا طول النهار. طب ما خلاص، لا فرص، اول ما يلاقوا بقى واقع تحت تأديب ربنا والاحباء والاقرباء والاصحاب ابتعدوا، الشيطان بقى ايه يركز مع النفس ديت. طبعا يعني داود وصف عواقب الخطية بشكل يعني من اقوى المزامير او من اقوى الاجزاء عموما في الكتاب اللي بتوصف ما تجتاحه النفس نتيجة للخطية. دي ثمرة الخطية. طب دي ربنا مستخدمها لتأديب النفس عشان ترجع لله بالتوبة وللتذكير، تفتكر بقى الحاجات دي عشان ما تستهترش بالخطية مرة تانية. طبعا المعنى النبوي واضح، طالب نفسي نصبه شركا المسيح في الصليب ازاي، يا معلمنا علم انك تيطان لا معلما، فخ ندي جزية ولا ما نديش. الملتمسون ليشر تكلموا بالمفاسد، هو قال ما نديش جزية لكسر، يعني هم رحين يحطوا له الموضوع ده فخ ويروح يقولوا انه هو قال ما تقولش جزية لكسر مفاسد. اليوم كله يلهجون بالغش، اتى شذور كثيرين ومش مبطلين. ممكن بقى ناخد ده كصليب موضوع للروحيين، هو هنا بيتكلم ان ده نتيجة الخطية، لكن احنا بقى ممكن ناخده كصليب موضوع على الروحيين. طالب نفسي نصب شركا، انسان بار بقى وبيتألم وهو بار وشايف مؤامرات اشرار، فيتذكر بقى الآية ان تألمتم من اجل البر فتباقوا، لانه ان تألمتم وانتم صنيعي خير افضل منه وانتم صنيعي شر. فحلو لما النفس بقى تجتاز دوت مش بسبب خطية بقى، لكن ألام من أجل البر، دي ألام بقى لزيادة الإكليل السماوي. يبقى الألام دي بتيجي للخاطي كنتيجة خطيته عشان تقوده للتوب، عشان للتذكير ما يستهترش بالخطية تاني. ممكن نفس الألام بقى دي تيجي الإنسان بار مش نتيجة مباشرة الخطية، لكن لأجل أنه هو زي ما بيشترك مع المسيح في الألام، هنا بيشترك في الألام وهو إيه؟ وهو مظلوم. ده اللي بقى بيشترك مع المسيح دوت اللي تنطبق عليه الآية، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يبقى في نوعين من الألم، في ألم للتأديب وفي ألم للإكليل السماوي. طيب رد فعل النفس أمام هجوم الأعداء سواء كان نتيجة خطيتي أو سواء كان بر، لما نلاقي ناس كده طالبوا نفسي نصبوا شركا، الملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد، اليوم كله يلهجون بالغش، احنا رد فعلنا ايه؟ الآية 13، واما انا فكأصم لا اسمع وكأبكم لا يفتح فاه. بالنسبة للخاطي لما يسمع مكسوف، فما ما ما بيسقط، ما بيردش، خجلان حتى لو الناس شتمته. بيقول كلمة داود، لعل الرب ينظر إلى مزلاتي ويكافئني خيرا عوض ما ثبته لي في هذا اليوم. طب بالنسبة للأبرار، بيسلم الأمر في إيدين ربنا، أما أنا فكأصم لا أسمع وكأبكم لا يفتح فاه. منتهى الحكمة أحب إنه أمام الشر كأننا لا نسمع وكأننا لا نرى، منتهى الحكمة. مش صح خالص إن الواحد يروح يواجه الشر. الصديق يرى الشر فيتوار، ناس نصبوا شرك بيلتمسوا لي الشر بيتكلموا بالمفاسد، طبعا اروح اواجه اروح لا 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 ابعد عم ابعد. انما المواجهه تبقى مع مين؟ مع واحد يعني ممكن اسميه دلوقتي مجازا اخوه كذبه. لما ديوتريفس قال كلام وحش على يوحنا، قال متى جئت ساذكره باقواله التي يهز بها علينا. طب لو ناس من الخارج غير مؤمنين او ناس سبق ورجعناهم، وبخ حكيم فيحبك وبخ كاهل فيبغضك. رجعت معاه مره في مراجعه لقيته اتضايق، خلاص هو من الحكمه بقى انك تسكت. واما انا فكأصم لا اسمع وكأبكم لا يفتح فاه. حلو احب انه فعلا يبقى يعني ده رد فعل الانسان امام الشر، اسكت طب بيقولوا عليا ده بيستاهل، طب انا راح افهمهم، طب انا هجري وانا هعرف مين اللي بيقول، افضل اجري بقى ورا هوا ما توصلش لحاجه. انت قول انا ما قلتش، جدا بقى يعني تقعد تلف حوالين نفسك. لا 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 اسكت. اما انا فاصم، انا باخد الايه على اوضاع مختلفه حبيبي، يعني ارجو ان انا يكون في فواصل في كلامي، يعني كانسان خاطي اصم وابكم، ليه؟ ما مكسوف خجلان مش عارف يتكلم. كانسان بار بيواجه بشرور، لا يا عم اسكت احسن، ما تقعدش تقاوح. طيب مع ناس اخوه لينا في الايمان بنروح نراجعهم مره، لو المراجعه جابت نتيجه اوكي، ما جابتش نتيجه زي ما قالوا كده ربك حكيم يحبك، ربك جاهل يبغضك. طب تروح توبخه تاني او تروح تراجعه تاني؟ لا اسكت بقى كانك ما سمعتش حاجه. اما انا فكأصم لا اسمع وكأبكم لا يفتح فاه. طبعا المعنى النبوي واضح جدا، حال المسيح في الصليب. اما انا فكأصم لا اسمع، شتم فلم يكن يشتم عوض. طب هو بيتشتم ليه؟ لانه حامل الطبيعه البشريه، فمن عواقب الخطيه للطبيعه البشريه انها تهان، فهو احتمل الاهانه دي وسكت. شتم لم يكن يشتم عوض، استألم لم يكن يهدد. أما أنا فكأصم لا أسمع وكأبكم لا يفتح فاه. ما هو المسيح، طب ما هو كانوا قبل كده بيناقشوا وكان يرد، مرة عايزين يرجموا قال لهم بسبب أي عمل ترجمونني؟ يعني مرات كتير كانوا يجوا يحاجوا المسيح من جهة كسر السبت، أي إنسان منكم له ما يتخروف فإذا سقط واحد أما يقيمه فالإنسان كما هو خير من الخروف، كان يرد. لكن في المحاكمة كأصم، ليه؟ بيحمل نتائج وعواقب الخطيه في جنسنا البشري، بيحملها بذاته فسكت. يصمت في محبتي، لانه لو كان اتكلم كان هيبرئ نفسه، بس هو عايز يحمل نتائج خطايانا، فلذلك كشاه ظلم. اما هو فتزال ولم يفتح فاه كشاه تساق للذبح، كحامل لطبيعتنا، و بيدينا بقى احنا كروحيين المنهج بوجه عام ظلم. اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، وبيدينا التصرف الحكيم لانسان في خطيه وبيتهاجم، تفتح بقى عامه اليوم انت غلطان، فالواحد يروح يحط راسه كده وايه، حسنا قالوا عنك يا اسود اللون زي ما قال الانبا موسى. ايضا في عجزه بيأكد ذات الفكرة، الآية 14، وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة. تأكيد أنه متمسك بالموقف دوت، لأنه لما بنصمت أمام الشر الشر بيتغاص، فيروح مزودها. ليه؟ عايزني أخرج من حصن الحكمة دوت، إن أنا كأصم لا أسمع وكأبكم لا أفتح فيه، عايز يثرني، لأنه لو رديت بس ضمن كده اشرب 100% هو اللي هيكسب، 100% هو اللي هيكسب. فبيزود الإثارة على الإنسان عشان بس يفتح بقه يتكلم. وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة. ما ترد، أنت ساكت ليه؟ ما أنت مش عارف يدافع عن نفسك، ما أنت عارف أنك غلطان. كل دوت بيثيره عشان يفتح بقه. اسكت، ده الحكمة. كل النتائج ديت للخطية في جسدي وفي نفسي وفي علاقتي بالأصحاب هدفها بقى أنها إيه؟ ترميني على ربنا، تعمق العلاقة بالله. الجزء الأخير في المزمور الآية 15 لغاية الآية 22 يقول إيه؟ لأني لك يا رب صبرت. أنا مش بصل الناس، ده أنت، ده تأديب لي أنا بسبب خطيئتي، فأنا صبر ليك أنت، أنا ساكت عشانك أنت. لأني لك يا رب صبرت، أنت تستجيب يا رب إلهي. أنا ربي حاطط ثقتي فيك، أنا لا أدافع عن نفسي ولا حرد ولا حأثار بمحاولتهم لإثارتي، ومسلم لك الأمر كخاطي. أنا عارف يا ربي أنه ده تأديب منك، حرد عليهم هم مالهم، هذا الموضوع معك أنت. كبار، لا ربي أنا مش هفتح بقي، لأن أنت اديتنا المثل ظلم أما هو فتزلل ونفتح فيه. أرجو برضه حبابي أن أنا ما كنتش يعني بنقل بين الطريقين، يعني أعمل ارتباك فكري. المزمور كله بيتكلم عن رد فعل الخاطي، لكن أنا بحاول أخدها أنها برضه لأنها رمز للمسيح، فممكن الأبرار يتألموا ذات نوع الألم، بس أرجو بقى أنه في الشرح يبقى فيه فصل ما بين التصرف دوت كرد فعل إنسان خاطئ، آه كإنسان خاطئ لأني لك يا رب صبرت، أنا رب عرفت التأديب منك وأنا مستني يا رب لما أنت تنهي زمن التأديب، فأنا صابر ليك أنت، مش كده ما بردش، مش كده ما بتكلمش، لأن عارف اللي أنا فيه ده نتيجة خطيتي وأنت بتنبهني بترجعني، فأنا صابر لربنا. أيضا كإنسان بار يا رب أنت اللي في إيديك الحكم، لي النقمة أنا وجازي يقول أنا مش هتكلم، أنت اللي تدافع عني. هذه الاتجاهين يعني بتوع الشرح. الآية 16 كخاطي بقى بيحنن قلب ربنا، قال ربنا هصبر لأن أنا استاهل التأديب، أنا فعلا ربي مفروض أقعد فترة أطول في 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 التأديب دوت. طبعا بإيه بيحنن قلب ربنا، وبرضه بيحننه في الآية 16 يقول له لأني قلت ده على الكلام اللي فات إن أنت تستجيب ليا، لأني قلت لألا يشمتوا بي عندما زلت قدمي تعظموا علي. أنا مستحمل النتائج العواقب بتاعة الخطية وصابر لربنا، مستني هو اللي يتدخل، هو اللي يحط نهاية للتأديب، وفي الوقت نفسه بحنن قلب ربنا بقول له أنا قلت يا ربي إن أنا صابر ليك، بس خد بالك يا ربي أوعى لو الحكاية طولت شوية زيادة يشمتوا بي لو أنا زلت قدمي، أنا صابر بس أنا خايف أخور، خايف أضعف، خايف اليأس يضب في قلبي، ففي الحالة دي حتزل قدمي هقع والأعداء حيشمتوا، فأنا قلت إن أنا صابر ليك يا ربي، يعني مستني تدخلك أنت، مستني نهاية زمن التأديب، بس ربي يعني أول حكاية تطول أحسن، أنا شكلي كده خلاص مش هقدر أستحمل أكتر من كده، ولو وقعت الأداء حيشمت، لأني قلت بالقوسين يا رب صبرت أنت تستجيب يا ربي إلهي، هذا اللي أنا قلته، بقول الكلام دوت بس خد بالك يا ربي لألا يشمتوا بي، يشمتوا إمتى؟ لو الدقيقة استمرت وزادت حتزل قدمي فيتعظم علي. طبعا لأنه معروف أن العالم بيشمت في سقوط الأبرار، يفرح بسقوط البار، يبقى لذيذ المرتل أنه صمت أمام الأشرار لكنه لم يصمت أمام ربنا. أمام الأشرار أما أنا فكأصم لا أسمع، لكن مع ربنا لأني قلت. الشيطان عايزنا نعمل العكس، عايزنا وقت عواقب الخطية وتأتبها نصمت عن الحديث مع الله ونتكلم مع الأشرار اللي بيضايقونا بس، واشرا كسب كده. لا، المرتل واعي، أمام الأشرار سكت لكن مع ربنا بإيه؟ بيصرخ. بص يحنن قلب ربنا في الآية 17، لأني موشك أن أضلع، أضلع يعني أعرج، الحمل تقل، فأنا خايفك يا ربي تتأخر أكتر من كده فتكون النتيجة تزل قدمي، فلو زلت قدمي أعرج، اتزحلقت، هقوم رجلي بتعرج، لأني موشك أن أضلع، خلاص ربي ده أنا شوية وهعرج، هقع ورجلي هتتكسر، ووجعي مقابلي دائما. ربنا يعني قاعد فترة في زمن التأديب دوت وشايف قدامي الخطية بنتائجها بثمرها، وجعي مقابلي دائما، يعني بيحنن قلب رب الكفاية أنا تعبت. طبعا كمعنى نبوي وجعي مقابلي دائما إشارة نبوية واضحة عن السيد المسيح من أول ما تجسد والصليب مرسوم أمام عينيه. عشان كده في صورة لطيفة قوي، المسيح لما كان عنده 8 أيام وراحت أمنا علشان تختنه، وبعد كده في اليوم 40 راحت الهيكل علشان تقدم الذبيحة، ففي اليوم 40 حمل سمعان على ذراعيه، الفنان ده رسم الظل بتاعه على شكل صليب، الظل بقى مش ايد يعني شايلة طفل، لا رسم الظل صليب، يعني عايز يقول انه عيناه قد أبصرت خلاصك. طبعا يعني الفنان كان عايز يشير لدي بس انه شوف المسيح من صغره وجعي مقابلي دائما، عشان كده لما وقف قدام بيلاطس قال له لهذا ولدت ولهذا أتيت للعالم، وفي البستان قال لكن لأجل هذه الساعة أنا أتيت، ده أنا جاي مخصوص عشان ساعة الصليب دي، وجعي مقابلي دائما. يبقى نمرة واحد هو في الضيقة ديت وصابر بيصرخ لربنا. نمرة اتنين في الضيقة دي بقى بيعترف بإثمه. هذه الخطوة التانية. يبقى نمرة واحد لما عواقب الخطية كتأديبات من الله تأتي علينا أصبر احتمالها، أيا كانت بقى في الجسد في النفس في الأصحاب أصبر. إحساس بالتخلي، ظلمة بتكتنفني، حمل فوق راسي، ماشي أصبر. ونمرة اتنين مع الصبر الاعتراف بالخطية، الآية 18: لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. لأني أخبر بإثمي. خدوا بالكم في الآية 12 تكلموا بالمفاسد، قالوا عليا كلام غلط كذب، لكن ده ما يمنعش ان هو بيعترف بالاعتراف الحق امام ربنا. هم الاشرار زودوها في الكلام وانا ما ردتش عليهم، لكن مش معنى كده ان انا بريء تماما من الاتهامات، لا، انا بقى بعترف قدام ربنا بالخطيه بتاعتي. لانني اخبر باثمي واغتم من خطيئتي. حلو حبايب الاعتراف بالخطيه، عشان كده قال القديس يوحنا: ان اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وتوبنا من كل إثم. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. المزمور سفر الأمثال: من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويعترف يرحم. لأني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. أخبر بإثمي ده الاعتراف، أغتم من خطيتي دي التوبة، الحزن اللي بحسب مشيئة الله، البقاء زمان تحت تأديبات ربنا. مش كفاية الاعتراف، لكن لازم مع الاعتراف ايه؟ توبة. لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. يكمل بيحنن قلب ربنا في الآية 19: وأما أعدائي فأحياء عظموا، والذين يبغضونني ظلما كثروا. بيحنن قلبه بيقول له الأعداء إيه؟ عظموا، بيزدادوا عظمة، بيزدادوا رفع، بيزدادوا في العدد. وأما أعدائي فأحياء عظموا، والذين يبغضونني ظلما كثروا. المعنى الحرفي إنه فعلا النفس تحت تأديب ربنا بسبب الخطية، هي في حال إعياء، في حال حزن، في حال وجع، والأعداء أو الأشرار يمكن في مجد وفي راحة وفي نعيم، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. أنت عشان محبوب من الله فأوقع عليك التأديب دوت علشان تتوب. ممكن تتخذ بقى المعنى الروحي أعدائي مين؟ إبليس وجنوده. أما أعدائي فأحياء عظموا، هم يزدادوا في العظمة في القوة، وإحنا يمكن على مستوى الجسد بنزداد في الضعف وفي الوهن. الذين يبغضونني ظلما كثروا، مملكة الظلمة كإبليس وجنوده عددهم ثابت، لكن كثروا بإيه؟ بمن ينضم إليهم من الأشرار من البشر، فهدول بيزيدوا. أما أعدائي فأحياء عظموا، والذين يبغضونني ظلما كثروا. الآية دي في القبطي: أعدائي أحياء وهم أشد مني. نفس المعنى بس يمكن الكلمات مختصرة واضحة أكتر. أعدائي أحياء وهم أشد مني. طبعا أعدائنا إبليس وجنوده أشد مننا قوة أرواح، وإحنا جسد وجسد بيشيخ وبيضعف، فهم أشد مننا. موقف الأعداء الآية 20: والمجازون عن الخير بشر يقاومونني لأجل اتباع الصلاح. الشيطان طبعا طبيعته كده، تعمل خير يقابله بشر، تعمل صلاح يضبك، تعمل شر يسندك ويأزرك. فالأشرار بياخدوا تبع الشيطان. المجازون عن الخير بشر، أنا أعمل لهم خير هم يقبلوا بشر. المسيح بصق في التراب وصنع من الطفل طين، فتح بعينين الأعمى، هم بصقوا في وجهه. المجازون عن الخير بشر، هو أشبع الجموع، هما في وقت عطشي سقونني خلا. المجازون عن الخير بشر، هو كان يهتم باللص وبالزانية وبالأرملة، هم كانوا بيستهزأوا بي في الصليب. المجازون عن الخير بشر يقاومونني لأجل اتباع الصلاح. الشيطان يقاوم من يتبع الصلاح، لكن اللي ساير في الشر الشيطان يجري في شر. عشان كده المزمور 109 وصف المشهد دوت آية حلوة عايز أقرأ بس في حتة عندها: بدل محبتي يخصمونني، نفس المعنى، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضة بدل حبي. رائع. بس ما بين الآيتين بقى راح قايل إيه؟ أما أنا فصلاة. هنا بقى دي النقطة اللي أنا عايز أقف عندها. بدل محبتي يخصمونني، طب أنا رحت رديت عليهم بالخصومة؟ لا، أما أنا فصلاة، أنا بصلي له. وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي وبغضة بدل حبي، طب أنت تبدلهم بغض؟ لا، أما أنا فصلاة. هنا بقى رد فعل أولاد ربنا على شر الأشرار. مش بيجازوا الخير بالشر، طب أنا هعمل شر. بيقوموني عشان ما أعملش الصلاح، طب أنا مش عامل الصلاح. لا، المجازون عن الخير بشر يقومونني لأجل اتباعي الصلاح. هنا بقى أحبة ما بين الآية 20 ديت والآية 21 اللي جاية في الترجمة القبطي وفي الطبعة الكاثوليكي اللي هي متاخدة من بعض التراجم اليونانية، بعض مش كل، بعض في آية في النص. الآية دي بقى بنقراها في القبطي والكنيسة الكاثوليكية بتقراها زي ما تركوا المزمور ده في أسبوع الألام تتقال الآية ديت. فالآية دي مش موجودة في النص العبري اللي بين إيدينا، لكن موجودة في بعض المخطوطات اليوناني، فموجودة في الكنيسة الكاثوليكية وموجودة في الكنيسة القبطية. بتقول ايه بقى الآية؟ رفضوني انا الحبيب مثل ميت مرزول ومسامير جعلوا في جسدي. دي في الطبعة الكاثوليك. احنا في الطبعة القبطية بتاعتنا رفضوني انا الحبيب مثل ميت مرزول وصمروا جسدي. آية بنسمعها كتير في أسبوع الألام، ما أقصدش كتير يعني، بنسمعها في أسبوع الألام، بنقولها في الصلاة الثالث من ضمن المزامير اللي بنصليها، مزمور 38، بس في القبطي مزمور 37 بنلاقي في الآية ديت: رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزول. المسيح دي طبعا نبوة واضحة عن المسيح، أنا اللي حبيتهم رفضني كرهني بينبذوني زي الميت اللي يلمس ميت يتنجس، فيعني أشاحوا الوجه عنه، سمروا جسدي. بدل الإيد اللي امتدت لهم بالخير والرجل اللي امتدت لهم بالخير سمروها على الصليب. طيب أخيرا بقى رد فعل الأتقياء آخر آيتين: لا تتركني يا رب يا إلهي لا تبعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي. النفس بقى ولاد ربنا ما يعرفوش اليأس بقى، قال شفنا هم في زمن التأديب وصبرين لربنا ومحتملين تعيرات الأعداء وبيلتجئوا إلى الله بالصراخ وطالبين أن ربنا يتدخل وإنه ما يطلش أناته أكتر لألا تزلج أقدامهم فيشمت بهم العدو، لكن بيعلنوا بقى ثقتهم في ربنا: لا تتركني يا رب يا إلهي لا تبعد عني. بص التوبة بقى حبايب، مش بقى أنا وحش أنا فيش فايدة فيا، أنا لا، في ثقة، في ثقة في ربنا وفي ثقة في قبول الله. لا تتركني يا رب يا إلهي لا تبعد عني. الناس تتركنا ماشي، لكن أنت لا. طب إيه ترك ربنا؟ إنه النعمة تتخلى عننا، إن الله يطيل زمان التأديب كعاقبة من عواقب الخطية. فقال رب ما تبعدش، لا تتركني يا رب يا إلهي لا تبعد عني. أنت لما بتبعد العدو بيقتنس نفسه، لا أنت الحماية بتاعتي، فأنت لو بعدت العدو هيبتلعني. لا تتركني يا رب يا إلهي لا تبعد عني، أنت مصدر قوتي، أنت مصدر حكمتي، أنت مصدر فرحي، أنت سلامي، ما تبعدش. طب سؤال يا حبايب، هو الله بيبعد وبيقرب؟ لا، في الحقيقة الله ثابت، احنا اللي بنبعد بالخطية وبنقترب بالتوب. لا تتركني يا رب يا إلهي لا تبعد عني، أسرع إلى معونتي. أنا صبرت ليك يا رب وأنا عارف أن أنا أستحق أقعد زمان في التأديب، بس يا رب يعني ما تغيبش علي، أنت عارف أن أنا ضعيف، أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي. أنت نفسك خلاصي، أنت نفسك حمايتي، أنت نفسك ملجائي، أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي. صرخة حلوة حبايب نصرخ بيها في وقت التجربة وفي وقت السقوط، أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي. هللوا يا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.